وللغفران يدعونا عباد حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون عباد وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله عز وجل كصحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله وأيضا من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل أهل الصبر كما قال تعالى إن الله يحب الصابرين تحدثنا بالتفصيل في 8 لقاءات بفضل الله عز وجل عن معنى الصبر وشروط الصبر ومجالات الصبر وعقبات في طريق الصابرين إلى آخر ذلك من ما ورد في كلام العلماء عن الصبر تحدثنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيضا تحدثنا عن أهل التوبة والتطهر فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين اللهم آمين ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في هؤلاء الأقوام منهم أيضا أهل التقى اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب فأهل التقى من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى وهذا أول لقاء في أهل التقى المتقون من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الله يحب المتقين اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب بداية، ما المراد بالتقوى لغة وشرعا؟ والجواب: التقوى لغة قال صاحب المصباح: وقاه الله السوء وقاية، أي حفظه، فمعناها لغة الحفظ. وأما معناها شرعا فلقد اختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، مع أن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحذور. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، هذا معنى التقوى شرعا. قال فلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا أمثل ما قيل في حد التقوى، أفضل ما قيل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أيضا قال الإمام الغزالي رحمه الله: التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء، أحدها بمعنى الخشية والهيبة، كما قال الله تعالى: وإياي فاتقون، وكما قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى التقوى هنا بمعنى الخشية والهيبة. ثانيا، جاءت التقوى في القرآن بمعنى الطاعة والعبادة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس: معنى اتقوا الله حق تقاته أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال مجاهد رحمه الله: اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. المعنى الثالث في القرآن من معاني التقوى، قال الغزالي رحمه الله: تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم آمين. أن تنزه قلبك عن الذنوب والمعاصي، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالذنب حينما يفعله العبد ينكت في قلبه نكتة سوداء، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ثقل منها، فإن عاد عادت، أي عادت هذه النكتة في قلب العبد، فإن عاد عادت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معنى الران هنا كلا بل ران، قال العلماء، أي الذنب بعد الذنب. وقال الحسن رحمه الله: الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وهذا يذكرنا برواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصيرة مكونة من عدة أعواد، الفتن تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. إن قال أعوذ بالله إذا رأى أنه سيقع في ذنب أو رأى المعصية قال أعوذ بالله، اللهم اغفر لي، اللهم باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب، دعا ربه سبحانه وتعالى، لجأ إليه. إذا نكت في قلبه نكتة سوداء هذا بسبب الذنب، إن نكت في قلبه نكتة بيضاء فهذا بسبب إعراضه عن الذنب وبسبب إقباله على الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، والصفا الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء كالصفا، والآخر صاحب الذنب، والآخر أسود مربدا، سواد خالط بياض. الذنب يخالط القلب، هذا القلب الأبيض يأتي عليه سواد، سواد المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية. فنكتة جنب نكتة جنب نكتة يصير القلب أسود كالكوز مجخية، أسود مربدة، قلنا حينما يخالط السواد هذا البياض بياض القلب يصير لونه كالرمال، أسود مربدة كالكوز مجخية، كالكوز المنكوس، نسأل الله العافية. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ألف المعصية، ألف الذنوب، أصبح عنده إلف العادة، إلف العادة عادي، يرى الذنوب والمعاصي، يقع في الموبقات، يشاهد المحرمات، أصبحت عنده إلف العادة. فيقول العلماء من معاني التقوى في القرآن كما قال الغزالي رحمه الله: الخشية والهيبة، ثانيا الطاعة والعبادة، ثالثا تنزيه القلب عن الذنوب والمعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتحدث قبله بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه عن أن الله تعالى يحب المتقين، نتحدث في أقوام يحبهم الله تعالى، إن الله يحب المتقين. عرفنا معنى التقوى لغة وشرعا، قلنا اختلفت تعبيرات العلماء حول مفهوم التقوى، ولكن الجميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال المأمور واجتناب المحظور وعرفنا معنى التقوى عند طلق بن حبيب وعند الغزالي رحم الله الجميع كما نقل الغزالي ذلك من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال من معانيها الخشية والهيبة، ثانيا الطاعة والعبادة، ثالثا تنزيه القلب عن الذنوب. أيضا من معاني التقوى من باب الأمانة العلمية، قال علي رضي الله عنه: التقوى كما قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التقوى ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى أي ما تحب لما تخشى لما تخاف. وقيل أيضا التقوى علم القلب بقرب الرب عز وجل، وقيل هي ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، وقيل التقوى هي فعل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، إلى غير ذلك من أقوال العلماء. ولكن كل هذه التعريفات تدور حول امتثال المأمور واجتناب المحظور، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا هو معنى التقوى. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما أهمية التقوى؟ ما شرف التقوى؟ الجواب: أولا يكفي والله أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الغزالي رحمه الله: أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد؟ أوليس هو أنصح له وأرحم وأرأف به من كل أحد؟ ولو كانت في العالم خصلة أصلح للعبد وأنفع للخير وأجمع للخير وأعظم للأجر وأولى بالحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة الواحدة التي هي التقوى، لكان الله تعالى أمر عباده بها. يقول رحمه الله: فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولين والآخرين من عباده عليها، يقول: علمت أنها الغاية التي لا متجاوز عنها، وأنه عز وجل قد جمع كل نصح وإرشاد ودلالة وتنبيه وتأديب وتعليم في هذه الخصلة الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. ويقول رحمه الله تعالى أيضا: وعلمت أنها الكافية لجميع المهمات، المبلغ إلى أعلى الدرجات، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. ثانيا قال العلماء: إنها وصية النبي محمد لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما ورد في سنن الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودع ذرفت منها العيون، وعظنا موعظة كأنها موعظة مودع ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. إذن وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياكم ومحدثات الأمور. وفي بداية الحديث: عليكم بتقوى الله. إذن وصية الله، وصية الله ووصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام لنا. أيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وينبغي علينا أن نكثر من هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تسأل ربك دائما أن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تقول: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا التقوى، التقوى. كان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: اتق الله حيثما كنت، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. يعني حيثما كنت؟ يعني في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اعلم أن الله يطلع عليك ويراك. الله يراك، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فاعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن التقوى وصية رب العالمين سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من عباده، أيضا وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، أيضا هي وصية جميع الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ألا يتقون. ولا شك أن الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام هم أذكى البشر وأنصح الناس لهم، فلو علموا أن هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى ما عدلوا عنها، فلما أجمعوا عليها بان خطرها، بان خطرها وعظم موقعها وشرفها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين بها المتعاونين عليها، اللهم آمين. فالتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده، وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، بل وصية جميع الرسل الكرام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأيضا إنها وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله: لم يزل السلف رحمهم الله يتواصون بها. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تجمعوا الرغبة بالرأفة والإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما حضرته الوفاة، أي أبا بكر رضي الله عنه، عاهد إلى عمر فقال له: اتق الله يا عمر. أبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمر. نعم، ما المانع من ذلك؟ لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. لو قيل لواحد منا اليوم: اتق الله يا فلان، يزعل. ليه؟ زعلان ليه؟ قيلت لرسول الله من هو أفضل منك وأشرف منك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان السلف يتواصون فيما بينهم بتقوى الله عز وجل. وللحديث بقية في كلام السلف رحمهم الله تعالى في توصيتهم وفي كلامهم، كلام بعضهم لبعض في تقوى الله عز وجل، في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى.